ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من المنتظر أن نواصل اليوم أيضا تفسيرنا لسورة الكهف، لكنني أقول لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم في واد ما، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وحاجاتها في واد آخر. تكلمت في الشهر الماضي عن الإعصار العالمي، عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وأرى اليوم حجاج بيت الله الحرام بدأوا يستعدون لهذه الرحلة الإيمانية المباركة التي تسكب فيها العبرات وتغفر فيها الذنوب والزلات والسيئات، ويرجع منها حجاج بيت الله وقد طهرهم الله من الذنوب كيوم ولدتهم الأمهات. فأردت أن أقف اليوم أيضا وقفة فقهية مع الحج ودروسه وأحكامه، ليستفيد إخواننا وأخواتنا ممن نوى حج بيت الله الحرام، ولأحفز الهمم ولأحرك القلوب لمن تكاسل وانشغل عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لا سيما وقد من عليه الرحيم الرحمن بالقدرة والاستطاعة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يشرفنا وإياكم بزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحج دروس وأحكام. الحج لغة وشرعا، الحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لآداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص بكيفية مخصوصة. أكرر وأرجو أن تركزوا معي، لأن لقاء اليوم عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية وليست وعظية، فتحتاج إلى تركيز شديد وانتباه كبير. الحج شرعاً واصطلاحاً هو قصده بيت الله الحرام والشعائر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة، وهو ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. وزد على هذه الشروط الخمسة شرطا سادسا للمرأة المسلمة، ألا وهو وجود المحرم. أكرر مرة أخرى، الحج ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. وزد على هذه الشروط شرطا للمرأة المسلمة، ألا وهو وجود المحرم. على تفصيل بين أهل العلم، فالأحناف والحنابلة يشترطون المحرم لصحة الحج. الأحناف والحنابلة يرون أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة شرط من شروط صحة الحج، بينما يرى المالكية والشافعية أن المحرم ليس شرطا في صحة الحج. وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه الكلمات الفقهية البليغة الدقيقة، لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في الغزوة الفلانية، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وعفاه من الجهاد في سبيل الله حتى لا تسافر امرأته بغير محرم. فالأحناف والحنابلة يرون أن المحرم للمرأة المسلمة شرط في صحة الحج، أما المالكية والشافعية فلا يرون المحرم شرطا في صحة الحج، بشرط أن تتوفر للمرأة الرفقة الآمنة. هذه هي شروط الحج. ما الأدلة على أن الحج ركن وفرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ أقول: الحج ركن من أركان الإسلام بنص القرآن والسنة والإجماع، الحج ركن من أركان الإسلام بنص القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة. لماذا سميت مكة ببكة؟ البك في اللغة له معنيان، البك هو الازدحام الشديد، فسميت مكة ببكة للازدحام الشديد الذي تعرفونه هنالك في العمرة والحج. والمعنى الآخر للبك في اللغة هو دق العنق، دق العنق. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ما قصد مكة بسوء جبار من الجبابرة إلا بك الله عنقه، أي إلا دق الله عنقه. وما أحداث الفيل منكم جميعا ببعيد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ فقال المصطفى: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ فقال المصطفى: المسجد الأقصى، أسأل الله أن يحرره من رجس اليهود. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال أبو ذر: قلت: كم بينهما؟ قال المصطفى: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله، اللام هنا كما يقول علماء اللغة هي لام الإيجاب والإلزام، هي لام الإيجاب والإلزام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اسمع إلى تكملة الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لأن الأمة قد أجمعت على أن من أنكر الحج، من أنكر فرضية الحج فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو كافر بإجماع. أكرر، قالت علماؤنا بل أجمعت الأمة على أن من أنكر فرضية الحج وركنية الحج فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة وهو كافر بإجماع الأمة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيح، في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرو بن العاص حين جاء يبايع النبي على الإسلام فمد النبي يده لعمرو بن العاص فقبض عمرو يده، قبض عمرو بن العاص يده، فقال النبي: ماذا؟ فقال عمرو: يا رسول الله أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي، أي ما سلف قبل أن أسلم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فإذا أدى المسلم ركن الحج هدم هذا الركن بفضل الله جل وعلا كل ما سبق. من أجل ذلك فرضه الله وفرضه رسول الله على المسلم في العمر مرة واحدة. ومن رحمة الله أن النبي لم يحج إلا مرة واحدة، ولو حج النبي 10 مرات لأصر كثير من أبناء هذه الأمة الميمونة المحبة المصطفى أن يحج 10 مرات كما فعل المصطفى، لكن من رحمة الله بالأمة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وقد صرحت بعض الروايات في غير صحيح مسلم باسمه إنه الأقرع بن حابس، قام فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل للمرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال المصطفى: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه هي ركنية وفرضية الحج. فضل الحج، فضل الحج عظيم، وكثير من الناس وبكل أسف يتصور أن الحج سيبدد ماله وسيبدد نفقته، ونسي هذا المسكين أن الذي تفضل عليه بالمال هو الله، فالمال مال الله، والمال بين يديك ظل زائل وعارية مسترجعة. إن من الله عليك بالمال والصحة فعجل بالحج، لا تسوف ولا تؤخر الحج لعام بعد عام، حتى لا تفاجأ بأنك أصبحت بين معسكر الأموات وقد ضيعت ركنا من أركان دينك. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند حسن حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما يضيع المال وربما تفقد الصحة والعافية. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من نعمة الستر والعافية. اللهم لا تخلع عنا ثوب سترك ولا ثوب عافيتك يا رب العالمين. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالحج فضله عظيم، بل اسمح لي أن أبدأ بهذا الحديث الذي يبين لنا فيه المصطفى أن الحج سبب من أسباب الغنى. الغنى؟ نعم. فليسمع كل حريص على المال، فليسمع كل شحيح بالنفقة، الحج سبب من أسباب الغنى والسعة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في سنن الترمذي وسنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. هل تصدق رسول الله؟ الرسول يقول لك الحج والعمرة ينفيان الفقر، يذهبان الفقر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر. تابعوا أيها الموحدون، أيها المتبعون للصادق الأمين، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ودواعيه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ارتكب معصية بالقول أو بالفعل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قد يسأل سائل، رجع من ذنوبه، الصغائر أم الكبائر؟ والجواب الصغائر والكبائر. رجع من ذنوبه الصغائر والكبائر كيوم ولدته أمه، فحين تلد الأم ولدها ينزل إلى الأرض وهو مبرأ من كل ذنب وعيب. كذلك يعود الحج بعد الرحلة إن لم يرفث ولم يفسق، وقد برأه الله من كل ذنب ومن كل عيب. حتى الكبائر، حتى الكبائر. ما دليلك على هذا التأصيل المهم؟ الأصل في الكبائر التوبة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل في الكبائر التوبة، يعني إذا ارتكب مسلم كبيرة من كبائر الذنوب وستر عليه علام الغيوب ولم يصل أمره إلى ولي الأمر المسلم ليقيم عليه حد الله، إن ستر الله عليه فليستر على نفسه وليتب إلى الله جل وعلا وليندم على ما ارتكب من الكبائر وليقلع عن الذنوب وليعمل صالحا. هذا هو الأصل في كبائر الذنوب. الأصل في الكبائر التوبة ما لم يبلغ أمر مرتكب الكبيرة إلى ولي الأمر المسلم. وأنا أسأل وأقول، ألا ترى التوبة تتجلى في أنصع صورها وفي أسمى وأجل معانيها في حج بيت الله الحرام؟ ألا ترى إلى هذه العبرات؟ ألا ترى إلى هذه الآهات والتضرعات؟ ألا تسمع إلى هذه الدعوات؟ ألم يخرج هذا الرجل من بيته ووطنه وأرضه وأنفق ماله وذهب ليرفع أكف الضراعة إلى الله، يتذلل إليه في بيت الله الحرام وعلى عرفات وفي سائر المشاعر والمناسك يسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه؟ أليست هذه هي التوبة في أنصع صورها وأجمل وأجل معانيها؟ فالتوبة ندم على ما مضى، التوبة ترك للمعاصي الصغيرة والكبيرة، التوبة من شروط صحتها أن تعمل صالحا. وأي عمل صالح أفضل من هذا الذي نرى ينفق عشرات الآلاف من ماله وينفق جهده ووقته ويترك أولاده وبيته ويسافر إلى هنالك إلى بيت الله الحرام، يعرض نفسه لرحمة الله ولعفو الله ولفضل الله، إنها التوبة. وقد ذكرت آنفا حديث عمرو بن العاص، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلاله، ليدنو كما يليق بجلاله وكماله. يتنزل الله يوم عرفة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، أو بتعبير أدق لأن العقيدة تحتاج إلى كلمات دقيقة، يدنو ربنا جل وعلا من حجاج بيت الله الحرام يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول جل وعلا لملائكته: ما أراد هؤلاء، يعني ما أراد حجاج بيت الله الحرام، ما أراد هؤلاء الذين أتوا ربهم شعثا غبرا. في رواية في موطأ الإمام مالك بسند مرسل لكن له شاهد أنه سبحانه وتعالى يقول لملائكته: يا ملائكتي انظروا ماذا أراد هؤلاء، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على حجاج بيت الله الحرام. يضع الشيطان التراب على رأسه في هذا اليوم ويقول: أضل هؤلاء العام كله وفي يوم واحد يغفر الله لهم ما قد مضى ويغفر الله لهم ما قد سلف. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله ألا يحرمنا من فضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بل سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ انظروا إلى الهمم، انظروا إلى همم النساء رضوان الله عليهن. نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال المصطفى: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أي للنساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولذا في الصحيحين أيضا سئل المصطفى: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا فضل الحج من كلام ربنا وكلام نبينا. مغبون ورب الكعبة من سمع هذه الآيات وسمع هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ولم يعقد النية والعزم الآن، سواء كان بين يدي في بيت الله جل وعلا أو سيستمع إلي اليوم بإذن الله على شاشة قناة الرحمة في أي مكان في الأرض، إلا وقد وجب عليه أن يعقد النية الآن واليوم على حج بيت الله الحرام، وأن يأخذ بالأسباب وأن يبحث عنها. فإن يسر الله له فالحمد لله، وإن لم يقدر الله له فالحمد لله أيضا، لكن خذ بالسبب. ولا ينبغي أبدا أن تتوانى أو أن تتكاسل، فإن من الله عليك بالمال والقدرة والاستطاعة والصحة والعافية والقدرة على الاستواء في وسائل المواصلات والسفر، فلا يجوز لك أبدا أن تتخلف أو أن تتأخر عن حج بيت الله الحرام. واعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنك مؤتمن ومستخلف على هذا المال. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أسأل رجلا من أهل المال هو يحدثني بنفسه من غير أن أطلب منه عن أمواله وأرصدته في البنوك وإلى آخره، قلت: أسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يوسع علينا وعليك. ثم استمر الحديث، فقلت له: هل حججت بيت الله الحرام؟ فنظر إلي نظرة عجيبة، نظرة غريبة، ثم قال لي بكل جرأة أو بكل جرأة: يا شيخ محمد، معقول اللي انت بتقوله؟ قلت له: هو ايه؟ قال لي: معقول اروح اصرف 100,000 عشان ابوس حجر؟ قلت له: بل قلبك اقسى من الحجر. من جحد ركنية الحج وفرضية الحج واعتقد ذلك خرج من الإسلام بإجماع الأمة، لا عليه أن يموت على غير الملة، أن يموت يهودياً أو نصرانياً أو على غير ملة محمد. ركن خامس من أركان الإسلام لا يصح إسلامك إلا به إن توفرت الشروط التي ذكرت. فالمال ليس مالك، إنما أنت مستأمن عليه ومستخلف عليه، لا تتخلف ولا تتأخر. إن يسر الله لك وقدر الله لك الحج العام، فأذكر نفسي وإخواني بعدة آداب ينبغي أن تتوفر لمن حج بيت الله الحرام. هيا، الأدب الأول التوبة، جدد التوبة والأوبة أيها القاصد بيت الله الحرام، جدد التوبة والأوبة. لا يليق أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام دون أن تجدد التوبة وأن تتوب من كل ما سلف من الذنوب والمعاصي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الآية، فالتوبة التوبة التوبة. أذكر نفسي وإخواني ممن قصد الحج هذا العام بها، وليس معنى ذلك ألا نعقد جميعا النية على التوبة والأوبة، فأحدنا لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة في أي ساعة من الساعات. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. ثانيا، رد المظالم. أيها القاصد بيت الله، رد المظالم إلى أهلها قبل أن ترحل إلى هنالك. لا ينبغي لك أن تسافر لأداء هذا الركن العظيم وأنت ظالم، وأنت ظالم لنفسك، وأنت ظالم لامرأتك، وأنت ظالم لأولادك، وأنت ظالم لبناتك اللائي حرمتهن من الميراث وكتبت ميراثك لأولادك الذكور. والله لن ينفعك أولادك الذكور، والله لن ينفعك أولادك الذكور. لا تظلم البنت، فالظلم ظلمات يوم القيامة. اترك الميراث ليقسم على الورثة الشرعيين كما شرع رب العالمين، فلست أعرف بالله من الله، وإلا فستندم أشد الندم يوم لا ينفع الندم وأنت في قبر ضيق، إذ فرقت بين الولد والبنت. أعط الولد حقه وأعط البنت حقها، وإلا فأنت ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأيها المسؤول، أيا كان منصبك وأيا كان كرسيك الذي تجلس عليه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا دعتك قدرتك على ظلم خلق الله، فتذكر قدرة مالك الملك وملك الملوك عليك. أنت ضعيف، لا ينبغي أن يغتر أحدنا بمال أو بمنصب أو بكرسي، فلو دام الكرسي لغير ما وصل إليه، الكراسي إلى زوال وإلى فناء. فرد المظالم إلى أهلها أيا كان منصبك، رد المظالم إلى أهلها قبل أن تحج بيت الله الحرام. ثالثا، قضاء الديون. إن كان معك مال وعليك دين، فسداد الدين أولى من أن تحج بهذا المال بيت الله الحرام، لأنه يجب عليك أن تسد الدين، فإن لم يبق معك مال للحج فلست مستطيعاً وقد سقط عنك الحج. لكن لا يجوز أن تترك حقوق الناس عندك وأن تذهب لحج بيت الله الحرام، لا يجوز. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله عز وجل. أد الدين أولاً، فإن تبقى لك مال للحج فالحمد لله، وإن لم يتوفر لك مال سقط عنك الحج إذ أنت ممن لا يستطيع الحج. لكن قد يسأل أخ فاضل ويقول: علي دين لكن عندي من المال ما أسدد به الدين، لأن الدين مجدول يعني موزع على شهور، وفي شهر الحج علي ديون لكن لم يحن وقت سدادها، وعندي من الأموال والعقارات ما أنتظم به بفضل الله في سداد الدين، أيمنعني ذلك من الحج؟ والجواب لا، والجواب لا. هذه صورة مختلفة عن الصورة الأولى التي ذكرت. رابعاً، النفقة الحلال. احرص على أن تأخذ مالاً حلالاً، فالحلال سبيلك إلى سعادة الدنيا والآخرة، والحرام سبيل إلى النار. فأي جسد نبت من السحت فالنار أولى به، لأننا نعيش زماناً استرخص فيه كثير من الخلق أكل الحرام، لا يعنيهم أن يأكلوا الحرام من أي جهة، المهم أن يحصل المال. ووالله الذي لا إله غيره، ثم والله الذي لا إله غيره، لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اسمع، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، عمال يدعو كل يوم وكل ليلة: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هل وقفت الآن على سر الجواب؟ لماذا لا يتغير حالنا ونحن ندعو الله في الليل والنهار؟ فتش عن أكل الحرام، فتش عن أكل الحرام وعن لبس الحرام، فتش عن أكل الربا، فتش عن أكل أموال اليتامى، فتش عن أكل أموال الناس بالباطل بالنصب والاحتيال، فتش عن أكل الحرام. ثم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خامسا، احرص على أن تسافر مع رفقة صالحة تذكرك بالله إن نسيت، وتأخذ بيدك إلى الطاعة إن تكاسلت. أتعجب من أن يحرص كل واحد فينا عن أن يسأل عن الطعام والشراب. ماشي، جميل، لا أنكر عليك أن تسأل عن طعامك وعن شرابك، لا حرج، لا ينبغي أن نستعلي عن حاجات البشر، لا، لكن الذي يدمي القلب أن يبحث الإنسان منا عن طعامه وعن شرابه وعن المبردات وعن الماء البارد وعن المشروبات الباردة وعن طبيعة المخيم إلى غير ذلك، في الوقت الذي لا يكلف خاطره أن يسأل ولو سؤالا عابرا عن عالم من العلماء. هل سيخرج معنا في الفوج عالم من العلماء يفتينا ويذكرنا ويشرح لنا المناسك كما أداها رسول الله؟ ابحث عن عالم، ابحث عن داعية من الدعاة، ابحث عن رفقة صالحة تذكرك بالله وتعينك على طاعة الله. وأود أن أنصح أحبابي وإخواني من عدم الإسراف في الطعام في الشراب، لأنني أرى مشاهد هنالك تخلع القلوب. لا أنكر على أحد أن يأكل ما اشتهى أن يأكل، لكن أرى كثيرا من إخواني وأخواتي يحملون الأطباق في المطاعم والأماكن المفتوحة للطعام، وقد وضعوا عليها كميات كبيرة من الطعام. أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية كل، لكن الذي يدمي القلب أنه لا يأكل نصف هذه الكمية، وبعد ذلك تلقى كل هذه الكمية في صناديق القمامة. هذا ورب الكعبة حرام حرام حرام. يا أخي لا تلقي كسرة خبز، ولا تلقي في القمامة حبة أرز، ولا حبة عنب، حرام. فغيرك من المسلمين لا يجد هذه الكسرة ولا يجد هذه الحبة، يحرم عليك. ولذلك أنا أعجب، ذهب ليعرض نفسه لرحمة الله فارتكب حراما يعرض نفسه به لغضب الله ولسخط الله. المسرف أخو الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. لا يجوز للمسلم أن يسرف في أي وقت. حتى هنا حين أرى هذه الكميات الضخمة من الماء الطاهر الذي يصلح لشرابنا، ترش به الشوارع، وترى المسلم توضأ بنصف برميل من الماء، وقد ترك صنبور الماء مفتوحا على آخره، وربما يكلم فلانا إلى جواره، أو يدلك العضو مرات ومرات بمبالغة لا أصل لها في دين الله. هذا حرام، لا يجوز لك أن تسرف ولو كنت ستتوضأ من الترعة أو من النيل. لا تسرف ولو كنت على نهر جار، سلوكيات تدمي القلب. ثم هذه الكميات الهائلة من الأكياس والقمامة والأطعمة التي تلقى في الشوارع والطرقات، ممن؟ من حجاج بيت الله. لا يليق، لا يليق. خصصت أماكن لهذه القاذورات والمخلفات، فتحرك خطوات وألق فيها، لكن لا تلقي في طرقات الناس وفي شوارع الناس. ألا تعلم أن رجلا دخل الجنة في غصن شجرة كان في طريق المسلمين فنحاه، والحديث في صحيح مسلم، مر بغصن يقطع الطريق فنحى الغصن عن طريق المسلمين، فغفر الله عز وجل له بذلك. ما ظنك بمن يؤذي الناس في طرقهم وفي شوارعهم ولا يراعي حرمة المسلمين؟ أخلاقيات يجب على حجاج بيت الله أن يتخلصوا منها، وأن يتحلوا بالأدب والرحمة واللين وخفض الجناح ولين الجانب. أما هذه المعارك الدامية في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمرات وفي التزاحم والتدافع في الشوارع والطرقات، فليس هذا من دين رسول رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يرد الأمة إلى أخلاق المصطفى ردا جميلا. بإيجاز شديد جدا بإذن الله تعالى سأشرح لحضراتكم المناسك بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من حج واعتمر، إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، المواقيت نوعان، زمانية ومكانية. فالحج له وقت معلوم، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة هذا قول، والعشر من ذي الحجة هذا قول، وذو الحجة كله هذا قول، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. المواقيت المكانية؟ فهي الأماكن التي حددها سيد البشرية لمن أراد الحج أو العمرة ليحرم من عندها أو بمحاذاتها، ولا يجوز له أن يتخطى هذه المواقيت ولو تخطاها بغير إحرام إن كان يريد الحج أو العمرة، فعليه دم جبران، فعليه دم جبران. هذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهي التي تعرف الآن بأبر علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة. الجحفة، وهي التي تعرف الآن برابغ، وهو ميقات أهل مصر والشام ومن مر به من غير أهل هذه المواقيت. قرن المنازل، قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد في بلاد السعودية ومن مر به، أي بهذا الميقات من غير أهله. يلملم، ميقات أهل اليمن، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية. واختلف العلماء في ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم أم حدده عمر بن الخطاب؟ لا يتسع الوقت لسرد هذا الآن. هذه المواقيت المكانية قال فيها سيد البشرية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاته إلا بإحرام. فلو أتيت بمحاذاة رابغ وتجاوزت الميقات دون أن تحرم، فأنت مخير بين أمرين: إما أن ترجع إلى الميقات مرة ثانية لتحرم من الميقات من جديد ولا شيء عليك، وإما أن تذبح دم جبران لتوزعه على الفقراء في الحرم، أي في مكة شرفها الله. محظورات الإحرام: إذا أتيت عند الميقات تحرم بالنية التي تريد أن تدخل فيها، إما أن تحرم بنية الإفراد أو القران أو التمتع. هذه أنساك الحج الثلاثة: الإفراد أو القران أو التمتع. الإفراد: إذا أتيت للميقات طهر بدنك من الشعر الداخلي كله، ثم اغتسل، ثم طيب بدنك، يعني ضع الطيبة على بدنك، ثم البس الرداء والإزار، وهي ملابس الإحرام، ولا حرج لو ظهرت الرائحة أو الطيب بعد لبسك للإحرام، لكن لا تضع الطيب على ملابس الإحرام، بل ضع الطيب على بدنك والبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه، وادخل في النسك بالنية، صل ركعتين سنة الوضوء واحرم بعد الركعتين، لأن الإحرام ليس له سنة. أو لا حرج أن تلبس ملابس الإحرام بعد صلاة فريضة، فالبس الإحرام بعد صلاة فريضة أو صلاة ركعتي سنة الوضوء واشرع في التلبية. المفرد يقول لبيك حجا، لأنه يفرد الحج فقط، لبيك حجا خلاص، ويلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره، إلى أن يصل إلى مكة شرفها الله، يدخل بيت الله الحرام برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يبدأ بالطواف. وقبل الطواف تكشف كتفك الأيمن، وهو للطباع، وكثير من الحجاج يكشفون الكتف الأيمن بمجرد لبس الإحرام، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل وكثير منهم يصلي بعد الطواف وهو كاشف لكتفه الأيمن، وهذا خطأ أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يعني اوعى تصلي فانيلا بحملات، ما ينفعش. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. فهذا الذي كشف العاتق، كشف العاتق كله، يعني الكتف، مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاطباع معناه أن تكشف الكتف الأيمن قبل طواف القدوم، دخلت إلى صحن الطواف اكشف كتفك الأيمن وابدأ بالطواف من الحجر الأسود، واحذر أن تطوف من داخل حجر إسماعيل، احذر هذا، لأنك لو طفت من داخل الحجر فطوافك ليس صحيحا، لأن الحجر من الكعبة، وجمهور العلماء يقولون بأن من طاف داخل الحجر طوافه لا يعتد به، فلو طاف المسلم طواف الإفاضة وهو طواف الركن من داخل الحجر فحجه لا يصح، حجه كله لا يصح، لأنه ترك ركنا من أركان الحج بإجماع وهو طواف الإفاضة. فاحذر أن تطوف من داخل الحجر بل من خارج الحجر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص لكل شوط دعاء مخصوصا، سترى كتبا كثيرة في الأسواق دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني لا أصل له، ادعو الله بما فتح الله بي عليك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يدعو في كل شوط بين الركن اليماني والحجر الأسود بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هذا دعاء النبي في كل شوط، أما في ما عدا ذلك ادعو الله بما فتح الله به عليك. العبرة بالصدق وليست بكلمات مسجوعة لا تخرج من القلوب. أطرح مسألتين في غاية الأهمية في الطواف. في الشوط الرابع والخامس فقد الطائف وضوءه، أو فقدت المسلمة وضوءها في هذا الزحام القاتل، لا يستطيع أن يخرج ليجدد وضوءه ويعود، ماذا يصنع؟ الجواب: جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف، يشترط جمهور العلماء الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لصحة الطواف. يعني جمهور العلماء يقولون لا يصح الطواف إلا إذا كان الطائف متوضئا، جميل، لكن من رحمة الله جل وعلا أقول: إذا تعذر عليك أن تخرج لتجدد وضوءك وأن تعود لهذا الزحام القاتل فأكمل طوافك، وطوافك صحيح بإذن الله إن تعذر عليك أن تجدد الوضوء. هذا ليس قولي وليس من كيسي أنا، وإنما لي في ذلك سلف، فهذا قول الأحناف ورواية من روايتين للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. هذا تيسير وتخفيف على الأمة. إذا تعذر عليك أن تجدد الوضوء فأكمل طوافك، وطوافك صحيح بإذن الله تعالى. جميل، معك والدك لم يستطع أن يكمل الطواف، احتاج إلى أن يجلس ليستريح، اجلس قف مع والدك واتركه ليستريح وبعد ذلك أبدأ الطواف من جديد، لا، بل أكمل طوافك وابني على ما مضى. إن توقف في الشوط الرابع فأكمل بقية الشوط الرابع وأكمل الخامس والسادس والسابع وهكذا. إن أقيمت الصلاة وأنت تطوف قف في مكانك الذي أنت فيه وأد الصلاة وأكمل الطواف ولا تبدأ الطواف من جديد. أنهيت الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، صل ركعتين خلف المقام، وإن وجدت الطواف مزدحما فإياك أن تعطل حركة الطائفين وأن تصر في وسط حلقة من إخوانك أن تصلي الركعتين، بل صل الركعتين في أي مكان في بيت الله الحرام ولا حرج عليه. اشرب من زمزم في أي وقت من الأوقات وتضلع منها، فزمزم لما شربت له، ثم اشرع بعد ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، قف على الصفا وتوجه إلى الكعبة وقل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قل ذلك ثلاث مرات وادعو الله بما فتح الله به عليك، واشرع في السعي بين الصفا والمروة وعند الميلين الأخضرين، أي عند الضوء الأخضر بين الضوءين الأخضرين، هرول وهو الرمل. ونسيت أن أذكر أن الرمل أيضاً في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، الطباع ورمل، الطباع في الطواف كله والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في طواف القدوم. الرمل أيضاً بين الميلين الأخضرين بين الصفا والمروة، فإن وصلت إلى المروة فقل ما قلت على الصفا وافعل ذلك سبعة أشواط كاملة لينتهي بك السعي عند المروة. لا تحلق رأسك لأنك مفرد، ولا تقصر لأنك في النسك. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، اذهب إلى منى بعد الضحى، اذهب إلى منى، صل الظهر ركعتين في وقت الظهر، وصل العصر ركعتين في وقت العصر بغير جمع، صل قصرا بغير جمع، وصل المغرب ثلاثا، وصل العشاء ركعتين في وقت العشاء، وصل الصبح ركعتين وهو صبح يوم التاسع وهو يوم عرفة، ثم اذهب مباشرة إلى عرفة، وانشغل في هذا اليوم العظيم بالدعاء، وأكثر من التذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت شمس يوم عرفة فاندفع إلى مزدلفة، وهي التي تعرف بجمع، صل المغرب والعشاء جمع تقديم إن وصلت مبكراً ولا حرج عليك، أو جمع تأخير إن وصلت متأخراً، اجمع واقصر، يعني صل المغرب ثلاثاً وصل العشاء ركعتين ثم نم. لا تقل أريد أن أقيم الليل فلست أحرص على الخير من رسول الله. صلى النبي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ونام حتى قام لصلاة الفجر. قم صل الفجر وفجر يوم العاشر. إن استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام فافعل، وإلا فبمحاذاة المشعر الحرام اذكر الله كثيرا، فاذكر الله عند المشعر الحرام ثم اندفع إلى منى. إن كان معك والدك من أصحاب الأمراض ومن كبار السن، أو كانت معك أمك من أصحاب الأمراض ومن كبار السن، فلا حرج عليك أن تنطلق من مزدلفة بعد غياب القمر بعد منتصف الليل، وأن تذهب إلى منى قبل الفجر، ولك حكم من كنت معه في الركب، لكن إن كنت شابا أجل أنت الرمي عن نفسك حتى تطلع شمس يوم النحر، ولترمي أمك عن نفسها، وإن لم تستطع فارمي عنها، وإن لم يستطع والدك فارمي عنه. هذه هي جمرة العقبة في يوم النحر، أي في يوم العيد، ارمي الجمرة بعد الفجر أو بعد الصبح، ثم احلق رأسك، ولا هدي عليك لأنك مفرد، فالمفرد لا هدي عليه. احلق رأسك وعد إلى مكة فطف طواف الإفاضة. فالطواف الأول كان طواف القدوم، أما هذا الطواف ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. هل علي سعي؟ لا، لأن المفرد عليه سعي واحد قدمه مع طواف القدوم، فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. لم يستطع أن يسعى مع طواف القدوم وأخره للسعي بعد طواف الإفاضة، فلا شيء عليه ولا حرج. طف بعد، اسعى بعد طواف الإفاضة إن لم تسعى بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك تحلل من إحرامك التحلل كله الأكبر. فللإنسان أن يتحلل التحلل الأول بأداء نسكين، برمي الجمرة والحلق. أما إن رميت الجمرة وحلقت وطفت طواف الإفاضة فقد تحللت التحلل الأكبر. ناسك الحج باختصار، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أما زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم فليست ركن من أركان الحج، ولا واجبا من واجبات الحج، ولا سنة من سنن الحج، لكن هل يليق بمسلم يذهب إلى هنالك دون أن يشرف بصره وسمعه ونفسه بزيارة مسجد المصطفى والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأسأل الله أن يحرمنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا من حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم رد حجاج بيتك إلى ديارهم مأجورين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.